إن ذلك من عزم الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. مشاهدي الكرام، حياكم الله بتحية الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه في فيض الرحمن في سورة لقمان، في رحاب قول ربنا سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، سبحان ربي، هذا خلق الله. تأملوا معي مشاهدي الكرام عن بدائع خلق الله عز وجل في هذا الكون، تأملوا معي عظمة الله عز وجل في الخلق، تأملوا معي الإتقان والإحكام في خلق الله عز وجل، في قوله هذا خلق الله، هذا خلقه سبحانه وتعالى، خلقه على غير مثال سبق، هذا خلقه، خلقه غاية في الإقناع والإمتاع، هذا خلق الله غاية في الإبداع والإحكام، هذا خلق الله. فماذا خلق الله؟ تأملوا معي: خلق السماوات بغير عمد ترونها. وهنا نقف أمام هذه الآية. العلم الحديث يقول إن الجاذبية الأرضية هي أعمدة للسماء، والله عز وجل يقول هنا: خلق السماوات بغير عمد ترونها. فهل السماء لها عمد؟ المعنى الظاهر في الآية الكريمة أن الله عز وجل خلق السماوات بغير عمد، قوله تعالى عمد جمع عماد، فالعمد والعمد والأعمدة يعني أعمدة، عماد الشيء يعني ما يقوم عليه الشيء، أساسه، قاعدته. وهنا نتساءل: هل خلق الله تعالى السماوات بغير عمد، أم خلقها الله عز وجل بعمد لكننا لا نرى هذه العمد؟ نقف هنا. حينما نقرأ الآية القرآنية على مرتين ونقف فيها وقفتين يتضح لنا المعنيان. حينما نقرأ قوله تعالى، اقرأ معي: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق السماوات بغير عمد ترونها، إذن خلقها الله تعالى بغير عمد، وهذا ما عليه عامة المفسرين. وهنالك بعض من المفسرين قالوا: إذا وقفنا عند قوله خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي خلقها الله تعالى بعمد لكننا لا نرى بأعيننا أعمدتها، بغير عمد ترونها، أي أنتم أيها المشاهدون الكرام حينما ترون السماوات ترونها بغير عمد، يعني عيونكم لا ترى أعمدتها رغم أنها مخلوقة بالعمد أو مخلوقة بالعمد. إذن الآية القرآنية تحمل لنا المعنيين، تحمل لنا المعنى الأول أن الله عز وجل خلقها بغير عمد، وتحمل لنا المعنى الثاني أن الله خلقها بعمد لكننا لا نرى بأعيننا هذه العمد. كل هذا في ثنايا هذه الآية الكريمة. ولذلك من رحمة الله عز وجل أنه لا يوجد آية قرآنية في كتاب الله تتعارض مع آية كونية في خلق الله وفي كون الله. لماذا؟ لأن الذي خلق الكون هو الذي قال هذا الكلام المحكم، فالخالق الخالق والقائل واحد، فالذي خلق هو الذي قال، والذي قال هو الذي خلق، فليس هنالك تعارض بين آية كونية وآية قرآنية في كتاب الله. الكون لا يتعارض مع القرآن الكريم، والقرآن لا يتعارض مع كون الله عز وجل. ولذلك ليس هنالك حقيقة قرآنية سطرها الله في القرآن تعارضت مع معطيات العلم الحديث القائم على اليقين وعلى الاستبيان وعلى التجربة المشاهدة الصحيحة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نعود إلى الآية مرة ثانية، خلق السماوات بغير عمد ترونها. إذن من يقولون أن الله عز وجل رفعها بغير عمد؟ القول جائز، لأن الآية القرآنية تحمل ذلك المعنى. ومن يقولون إن الجاذبية الأرضية هي أعمدتها؟ نقول لهم إن الآية القرآنية تحمل كذلك نفس هذا المعنى. ثم قال الله عز وجل بعد خلق السماوات: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وهنا نقف. وألقى، الإلقاء يكون من الأعلى إلى الأدنى، وألقى في الأرض رواسي، الرواسي أي الجبال، الرواسي الشامخات الثوابت لهذه الأرض، أن تميد بكم أي كي لا تضطرب بكم الأرض، أي ثبت الله الأرض من تحت أقدامكم بهذه الجبال التي جعلها الله أوتادا لهذه الأرض. والجبال أوتادا، هكذا ذكر الله في سورة النبأ. لكننا نقف أمام آيات القرآن الكريم في مسألة الجبال. يقول الله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي الأرض كافية للأحياء وكافية للأموات، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هنا نقف أمام قوله وجعلنا فيها، أي في الأرض رواسي، وأمام قوله وألقى في الأرض رواسي. ما الفارق بين وجعلنا فيها وبين قوله وألقى فيها؟ من خلال التأمل في هذه الآيات القرآنية يتضح لنا أن الجبال في القرآن ليست على صنع واحد أو وتيرة واحدة. هنالك جبال رسوبية، وهنالك جبال صخرية، وهنالك جبال ركامية، وهنالك جبال تحدث بعد حركة الزلازل والبركان، هي التي قال الله عنها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الإلقاء يكون من الأعلى إلى الأدنى، وهذا معناه المنطقة التي يحدث فيها الزلزال غالبا يحدث فيها ما يسمى بقمم الجبال العالية، تسمى بالجبال البركانية. هذه الجبال البركانية هي التي قال الله عنها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهي مثبتات لأنها غالبا تكون جبالا بازلتية كحال جبال الطور وهكذا، وهذا من رحمة الله. ثم حينما نقف أمام علاقة الجبال بالماء نرى العجب العجاب، نرى أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء يكون سببا في تلوين الجبال، كما أن الجبال تكون سببا في نزول الماء، وهذه حقيقة علمية غاية في العظمة والإبداع والإتقان. الجبال حينما تكون عالية فإنها تحتك بالسحب فتكون سببا في نزول الماء، كما أن الماء يكون سببا في تلوين الجبال. ولعلنا حينما نمعن النظر في قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود. هكذا تحدث الله في هذه الآية عن ألوان الجبال التي كان الماء سببا في تلوينها، وعن الجبال التي كانت سببا في نزول الماء. أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
رمضان.